Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 19 من شهر 6 سنة 2023. عناوين الأخبار: استمرار الهدوء في الخرطوم صباح اليوم الثاني للهدنة، والآلية الثلاثية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار، ومؤتمر المانحين يبدأ أعماله اليوم في جنيف. إحصائية جديدة تكشف عن مقتل 5000 وإصابة 8000 في جنينة، ومطالبة بالتدخل الدولي في غرب دارفور. قتلى وجرحى في طويلة بشمال دارفور، واغتصاب وأعمال نهب واسعة في الدبابات بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل الهدوء الحذر في جميع أرجاء الخرطوم صباح اليوم الاثنين، وهو اليوم الثاني للهدنة. وفي الأثناء اتهمت لجان المقاومة الدعم السريع بقتل شقيقين في امتداد شنبات الأراضي يوم الأحد. من جانبها دعت الآلية الجيش والدعم السريع للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات. ورحب نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بالهدنة الحالية داعيا للرقابة الجيدة، كما رفض رئاسة كينيا لآلية الإيجاد لعدم حيادها. وفي ذات السياق اتفقت قوات الدعم السريع مع مواطني الرهد بشمال كردفان يوم السبت على تعمين الطريق ومحاربة التفلتات وتكوين آليات مشتركة. كشفت سلطنة دار مساليد عن مقتل 5000 وإصابة أكثر من 8000 في 17 هجوم على الجنينة منذ 24 إبريل الماضي. واتهمت السلطنة في تقرير الاحتياطي المركزي بالدعم السريع بالتعاون في تصفية والي غرب دارفور، وطالبت بالتدخل الدولي ووضع المنطقة تحت الوصاية الدولية. من جانبها قالت الآلية الثلاثية أن النزاع في دارفور أخذ بعدا عرقيا وأدى إلى شن هجمات تستهدف الناس على أساس هوياتهم. من جهتها كشفت هيئة محامي دارفور عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف هيئة اتهام جرائم أحداث كيرينينغ ومستري إلى 4. وفي ولاية جنوب دارفور شهدت الأوضاع هدوءا في بورام بعد مقتل نحو 23 شخص في اشتباكات قبلية يومي الجمعة والسبت. تنطلق اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر المانحين بشأن السودان برعاسة مشتركة من السعودية وقطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. من جانبه دعا التجمع الاتحادي مؤتمر المانحين لجمع 5 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى ديسمبر، ويطالب بتشكيل آلية دولية لتوزيع المساعدات. وقدر التجمع الاتحادي خسائر الحرب خلال شهرين ب 5 مليار دولار، وتوقع انخفاض الصادرات إلى النصف. من جهته تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير مساعدات فورية بقيمة 20 مليون يورو لدعم مصر في التعامل مع اللاجئين السودانيين. قال نائب رئيس مجلس السيادة أن لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية. وأوضح بعد لقائه الرئيس المصري: ناقشت مع السيسي تذليل العقبات أمام العالقين في المعابر ودخول وإقامة السودانيين. وأضاف: ستشهد إجراءات إيجابية خلال الأيام القادمة.
اغتصب مسلحون 3 نساء يوم السبت بعد أن استباحوا مدينة الدبابات بولاية جنوب كردفان. وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن اغتصاب مجموعة مسلحة 3 نساء إحداهن تبلغ من العمر 60 عاما يوم السبت، وذلك عقب اعتداء متفلتين على بص سفري قادم من الخرطوم في طريقه إلى ولاية غرب كردفان أثناء توقفه في السوق. ووصف شهود عيان حالة إحدى المغتصبات بالخطيرة، حيث تم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج. نفذت مجموعة مسلحة عمليات نهب واسعة النطاق في الدبابات بولاية جنوب كردفان، شملت كافة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وسوق المدينة. واستمرت عمليات النهب منذ يوم الجمعة حتى الأحد، وذلك عقب انسحاب قوات الدعم السريع التي هاجمت المدينة يوم الجمعة. وقدر مواطنون من الدبابات في حديث لراديو دبنجا حجم الخسائر والمنهوبات بتريليونات الجنيهات. من جهة أخرى، حذر مسؤول في قطاع الصحة بالمدينة من كارثة صحية جراء نهب مخازن لمواد كيماوية بواسطة مواطنين. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة الديبيبات في هذا الخصوص:
أي متفلت أي مجرم الديبيبات دي جات أكثر من 1000 عربية توك توك، نهبوا المصنع بتاع ناصر هارون، نهبوا الزيت ونهبوا الجركانات الفاضية ونهبوا الجازولين بتاع الماكينات ونهبوا الفول المكشور والفول الخام ومصنع أبو قرية برضو للزيوت المصانع، ونهبوا الزكاة دي الساعة 5 مساء امبارح 5:30، نهبوا ديوان الزكاة وحطموه كسروا خالص، نهبوا المحلية رئاسة محلية الجوز.
زار الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس دب إتينو مدينة أدر الحدودية مع السودان يوم السبت للوقوف على أوضاع الفارين من الحرب الدائرة في السودان، فيما كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وصول 6000 سوداني إلى مدينة أدري خلال الأيام القليلة الماضية. وأعلنت أطباء بلا حدود وفاة 5 سودانيين بمستشفى أدري التشادية أصيبوا برصاص مسلحين أثناء فرارهم من دارفور. وأشارت المنظمة إلى وصول 622 من جرحى الجنينة إلى أدري التشادية خلال يومين. وقال شهود لراديو دبنجا أنه عدد كبير من الفارين يتكدس في المدينة وخارجها في عدد من البلدات. أدلت ناجيات من الجنينة: وصلنا إلى مدينة أدري التشادية بشهادات صادمة عن الأوضاع الأمنية والإنسانية. وتقول إحدى الناجيات من أحداث الجنينة لراديو دبنجا إنهم عانوا من الجوع في الجنينة وكانوا يعتمدون على البليلة، وقالت إنها تركت زوجها في الجنينة لأن عدد من الرجال قتلوا أثناء فرارهم مع أسرهم. وقالت ناجية أخرى: مناظر الجثث الملقاة في الطرقات لا تفارق خيالي. وقالت ناجية ثالثة فرت لتشاد إن أفراد الميليشيات يسألون الفارين عن قبائلهم ولا يسمحون بعبور الفارين من قبيلة المساليد. وفي الأثناء تتواصل الاستعدادات في مخيم غاغا في شرق تشاد لتشييد 700 خيمة لواء اللاجئين الجدد بعد امتلاء جميع الخيام الجاهزة وعددها 1830 خيمة. كشف المحامي والمدافع الحقوق عثمان البصري لراديو دبنجا أنه أكثر من 50,000 شخص غادروا مدينة الجنينة بعد مقتل والي الولاية يوم الأربعاء الماضي. وأوضح في حديث لراديو دبنجا أنه 25,000 اتجهوا إلى مقر المنطقة العسكرية في أردمتا، بينما اتجه 22,000 إلى مدينة أدري التشادية من بينهم مئات الجرحى. وأشار إلى تعرض الفارين لكمائن في الطرقات أدت إلى عمل سلب ونهب وقتل. وأضاف في هذا الخصوص:
بعد مقتل الوالي مجموعة المعاونين 30 عربية معهم ناس ثاني يمشوا برجلينهم طلعوا على منطقة أدري، الجزء الثاني مشى على منطقة أردمتا، عددهم كامل كده يقدر بأكثر من 140,000. المجموعتين تعرضن لكمائن في النص، الماشي على أدري حتى سيما الشكري تعرضت لكمين ولسلب ونهل ونهب وغط، الوصلوا من أعداد الناس الماشيين بكرهينهم 600، والناس الراكبين في العربات وصلا 16 عربية من 30 عربية.
كشفت هيئة محامي دارفور عن مقتل الأمير بدوي مصري بحر الدين ابن عم سلطان المساليد السلطان سعد في هجوم على منزله بالجنينة. وأكدت الهيئة إنها تلقت من عدة مصادر بمقتل أحد مؤسسيها بولاية غرب دارفور والرئيس السابق لهيئة اتهام جرائم كريندينغ. وناشدت الهيئة وضويتها بالجنينة وخاصة أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندينغ بمغادرة المدينة بعاجل مما يتيسر لهم. كشفت تنسيقية لجان المقاومة بالفاجر عن هجوم شنه مسلحون يومي الجمعة والسبت أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما نهب المسلحون سوق طويلة ورئاسة المحلية ومركز الشرطة بجانب حرق الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة وسرقة عربات وماشية المواطنين. وقالت التنسيقية في بيان أنه عدد ضحايا هجوم يوم الجمعة بلغ 7 قتلى و8 جرحى، بينما لم تتمكن من حصر ضحايا هجوم يوم السبت بسبب عدم توفر شبكة الاتصالات. حذر الدكتور إبراهيم البدوي من أن تتحول الحرب الحالية إلى حرب أهلية واسعة ومتطاولة بما يمكن أن يؤدي إلى تفتيت البلاد. وتوقع الدكتور إبراهيم البدوي في ندوة على منصة سبيس على تويتر أن تستمر الحرب الأهلية ل15 عاما وستلحق دمارا كارثيا للاقتصاد بما يتسبب في فقر مدقع وجهل مطبق لجيل ثورة ديسمبر والجيل الذي يليه. وأوضح أن الخطر يتمثل في تفتت السودان، ولو استمر كوحدة واحدة سيتحول إلى دولة منهارة. وأكد أن الحرب ستضعف الناتج المحلي وتوقع نقصان الناتج المحلي بنسبة 20%. وأضاف في هذا الخصوص
أنه حوالي 20% من البنية التحتية الإنتاجية والرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني قد تم تدميره يعني في خلال هذه الفترة اللي أقل من 3 شهور. ليه؟ لأنه اقتصاد الخرطوم وحدها يمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
أدت الحرب الدائرة في البلاد إلى التوقف التام لحركة الصادرات من الميناء الجنوبي بورسودان، وقال القيادي النقابي في الميناء صديق سمرة لراديو دبنجا إن حركة الصادرات توقفت باستئناف بعض الصادرات المحدودة مثل البرسيم، ونبه إلى أن العاملين في الميناء الجنوبي رفعوا يوم السبت إضرابا استمر لمدة 5 أيام بسبب عدم صرف مستحقات مالية. وأضاف صديق سمرة في هذا الخصوص
صادر ما في إلا يعني حاجات بسيطة كده برسيم وهنا شغل الخفيف ده ما في صادر، لأنه برضه بسبب الأوضاع الموجودة في الدولة الوارد ده بيجي البواخر بيجينا هذه الآن واقفة باخرتين بعدين يفروا في الحمولة بتاعتها برا الغاطس لسه في قريب 3 ولا 6 باخرة تقريبا.
تواصل الاستخبارات العسكرية في الخرطوم ومروي اعتقال 7 من أعضاء لجان المقاومة، وكشف لجان مقاومة مروي في بيان أن الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال 4 من أعضائها. كما أصدرت لجان مقاومة بحري بيانا بشأن استمرار الاستخبارات اعتقال 3 من أعضائها منذ 34 يوما. وفي جنوب دارفور قتل النازح إدريس محمد مؤمن برصاص متفلتين بالقرب من معسكر السلام جنوب مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور يوم السبت. دعا البروفيسور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي وعضو مجلس السيادة السابق كل القوى المدنية السودانية للانتظام في جبهة واحدة رفضا لاستمرار الحرب والضغط باتجاه إيقافة. وأكد دكتور تاور لراديو دبنجا ضرورة إعلاء الفعل المناهض للحرب ورفع الصوت الدائم لوقفها، وذلك بعكس الوجه القبيح للحرب يوميا من مآسي وكوارث وأحزان. وطلب القوى المدنية بالمناطق غير المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة بالعمل التشاركي والوقفات الاحتجاجية بجانب صياغة برنامج لما بعد الحرب. وأضاف في هذا الخصوص
المناطق اللي ما متأثرة مباشرة بالعمليات تستطيع أن تقوم القوى المدنية فيها، المطلوب منهم توحيد جهودهم في إعلاء الصوت الرافض للحرب. التكوينات المهنية أيضا كل هذه من واجبها أن تقود حراك رافض للحرب وضاغط باتجاه وقف الحرب.
تعاني ولاية شمال كردفان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه نتيجة الحرب بين الجيش والدعم السريع، وحذر الصحفي زين كندوا في حديث لراديو دبنجا من شبح المجاعة بالولاية حال استمرار الأوضاع الحالية. وقال الزين أن هذه الأوضاع تسببت في نقص كامل في الغذاء والماء والدواء وانعدام للمأوى أيضا مما أدى لأعباء إضافية على الأسر. ودعا الدول الصديقة والهيئات ومنظمات الإغاثة الإقليمية والعالمية لإيصال الإغاثة فورا. وأضاف في هذا الخصوص
ولاية شمال كردفان بصورة عامة تعاني من النقص الحاد في الغذاء والنقص في الدواء وأيضا المياه الآمنة تملأ الخيران والمسطحات المائية التي يعتمد عليها السكان. لذلك الآن ريف ولاية شمال كردفان يعاني جدا من الخدمات الضرورية وبالذات شبح الجوع يهدد.
انتظمت الوقفات الاحتجاجية مدينة الفاشر والقضارف من أجل وقف الحرب وتضامنا مع ضحايا في الجنينة وغيرها من المدن. ونظمت مجموعة نساء ضد الحرب بالفاشر وقف احتجاجي يوم الأحد أمام مركز الحاج عبد السلام مطالبين بوقف الحرب. كما نفذت مجموعة نسوية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم السبت وقفات احتجاجية أمام بوابة المستشفى الجنوبي. وفي القضارف نظم ناشطون يوم السبت وقف احتجاجي أمام جداريات الشهداء تضامنا مع ضحايا الحرب في الجنينة وغيرها وللمطالبة بوقف الحرب فورا. الخبر الأخير في النشرة، ارتفع عدد النازحين المسجلين في ولاية سنار إلى 190,459 فردا ما يعادل 34,810 أسرة. وكشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية سنار أن الفرع نظم عملية حصر وتسجيل للنازحين من ولاية الخرطوم إلى محليات الولاية المختلفة بمشاركة عدد 180 متطوع ومتطوعة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا دكتور صديق تاور، القيادي بحزب البعث العربي، عضو مجلس السيادة السابق في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ صادق بسادة مستمعي راديو زعدة دبنجا، أهلا بك ومرحبا.
دكتور، الحرب التي بدأت في 15 من شهر 4 ومستمرة إلى الآن خلفت وضع مأساوي كبير جدا وتداعيات ماسلة للأعيان، خصوصا ما يجري بمدينة الجنينة وما جرى بمدينة كتم، والآن في أنباء عن اجتياح منطقة طويلة زالنجي نيالة الفاشر الأبيض، وسمعنا بالراهط والدبيبات وحتى الخرطوم. هل خرج الوضع عن السيطرة الآن في ضمن تداعيات الحرب الممكن تتناول لنا؟
نعم، الحرب يعني زي ما ذكروا قادتها الاثنين الفتاح البرهان ومحمد حمدان في تصريحات مشهورة، يعني هذا وصف الحرب بأنها حرب عبثية، والآخر وصفها بأنه حرب ليس فيها منتصر وإنما الجميع خاسر. وبالتالي يعني الحاصل الآن بعد شهرين من الحرب العبثية التي ليس فيها منتصر هو يعني هذا الانكار التام في الوضع الأمني بشكل خاص، وما يترتب على الوضع الأمني من تبعات أخرى في مختلف القطاعات والمجالات. صحيح أن الحرب بدأت في العاصمة الخرطوم، هي حماقة كبرى لأن العاصمة الخرطوم تعداد سكانها يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة، وهي الرئة التي تنفذ بها كل السودان، وفيها المؤسسات الكبيرة والوزارات ومركز السلطة إلى آخره، ولكن ما ذلك سمح هؤلاء الاثنين من المقاد الآخرين أن يصبحوا الأمور باتجاه الانفلات داخل العاصمة بالشكل الكارثي الذي شهدناه. واعتقدوا أنه الحرب حتكون نزهة قصيرة وتنتهي في الخرطوم، وواحد كل طرف كان يعتقد أنه ببساطة أنه حياة مدان ويفرض أجندته، يفرض شروطه على الشعب السوداني، رغم أن هذه الحرب ليس لها علاقة بالشعب السوداني وإنما لها علاقة بالمصالح التي يغط على رأسها أي من الطرفين، سواء مصالح داخلية أو مصالح إقليمية أو دولية إلى آخره. ولذلك يعني مع يعني اكتشاف أنه استمرار هذه الحرب بالشكل الكارثي في القرون يعني أدى إلى هذه النتائج، انهيار البنية التحتية، دمار القومية، الحرب تخريب الأسواق، عمل ضياع الموسم الزراعي، ضياع العام الدراسي إلى آخره، ونزوح ملايين البشر داخلية يعني داخليا ومئات الآلاف خارجيا. فبالضرورة ده يعني كان لابد أن ينعكس على الأطراف، خاصة الأطراف الحشة، والجنيه تحديدا يعني لسنوات هي كانت بتحب يعني الوضع الأمني المفرد الحين والآخر، ولكن أن يصل الأمر إلى درجة اغتيال اعتقال واغتيال والي الولاية الذي يمثل قمة السلطة في الولاية وتحت مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، أن تحت المستوى بالضرورة للمواطنين الآخرين، هذا يؤكد ما يعني تفضلت في البداية من إنه الأوضاع في مناطق خرجت عن السيطرة. يعني الجنينة نستطيع أن نقول إنها خرجت عن السيطرة تماما، لا توجد سلطة، رأس السلطة نفسه تم اغتياله، لا توجد مواطنين، شهدنا بالآلاف يغادرون الولاية إلى الحدود إلى مناطق الأمن. ونفس الشيء الانفلات اللي بدأ وأوصل الأمور الجنينة لما وصلت إليه، نفس الشيء يتكرر أو يستنسخ في مناطق ثانية، يمتد إلى الأبيض إلى الرهد إلى المناطق يعني أجزاء جنوب الأبيض وغرب الأبيض، من إنسان للفوضى وغياب للسلطة وغياب للأجهزة النظامية، وبالتالي انتشار الفوضى والنهب. وحتى شهدنا أن بصات الفجاج القادمة من الفاشل تم نهبها بالقرب من الأبيض من بعض المتسلفين، تظهر يعني مؤلم ومحزن. ف يعني نقدر نقول انه كردفان ودارفور اقليمين متحاربة ومتأثرات بالحروب الطويلة الميداني للأمني. ما لم تتوقف الحرب اليوم قبل الغد فيمكن ان يتكرر يعني يتمدد حالة جنينة إلى مناطق أخرى وأقاليم هذه الأقاليم، وبالتالي يصل إلى الخرطوم. فخروج الجنينة كولاية خرجت عن سيطرة هذه تماما، والمناطق المشتعلة بالقرب منها سواء القطن أو الوضع المستقيم الفاشل إلى غيره أيضا يعني يرشح هذه المناطق يعني لا سمح الله أن تلحق بالجنينة. وهذا يعني يفترض أن يوصل طرفي الحرب إن نتيجة أساسية إنه هذا الحرب يجب أن يتوقف. يفترض
يستشعروا المسؤولية نحو الشعب ونحو البلد في إنهم يقدموا على خطوات فعلية نحو وقف الحرب، بدليل الهدن القليلة اللي بتقدم لهم، إما لا يتم الالتزام بها أو يتم الاستجابة لها استجابة لضغوط الأطراف الخارجية وليس للشعب السوداني.
دكتور، هل يمكن للمنظمات المدنية، منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية تلعب دور في إيقاف الحرب الدائرة الآن؟ إن كانت الإجابة بنعم، ما هو المطلوب منها الآن؟
المطلوب إعلاء الفعل المناهض للحرب وإعلاء الصوت الداعي لوقف الحرب، وذلك بوسائل مختلفة. يعني في الأول لا بد من عكس الوجه القبيح الذي تقدمه الحرب يوميا من مآسي، من كوارث، من مصائب، من أحزان. لا بد من فتح هذا الوجه القبيح الذي ينتشر في كل مكان. المناطق اللي ما متأثرة مباشرة بالعمليات تستطيع أن تقوم أيضا القوى المدنية فيها، أحزاب سياسية، أكاديميين، قيادات أهلية، قيادات دينية، لجان مقاومة، لجان شبابية، حركات نسوية، كل هؤلاء المطلوب منهم توحيد جهودهم في إعلاء الصوت الرافض للحرب. التكوينات المهنية أيضا، لجان المعلمين، لجان المهنية الأخرى والنقابية أيضا، كل هذه من واجبها أن يعني تبدأ أو تقود حراك رافض للحرب وضاغط باتجاه وقف الحرب. وفي هذه السانحة أنا أشيد بالدعوة القوية اللي قدمها أخونا الغايد عبد الواحد النور في خطابه في رسائل الوالي خميس البكر، واللي دعا فيه كل القوى المدنية السودانية أن تنتظم في جبهة واحدة الرافضة للحرب ما عدا مجموعة المؤتمر الوطني المنحل وحلفائه ورموزه. هذا يعني مطلوب الآن كل الرافضين للحرب، اللي هي حرب الفلول، حرب يعني حرب التقاطع مصالح أطراف لا علاقة لها بالسوء، حرب أعداء الثورة السودانية بشكل عام في بعضهم في مصالحهم وكذا. المطلوب من كل القوى المدنية السلمية أن توحد جهودها وتنتظم في حراك رافض لاستمرار الحرب، وتضغط باتجاه أن تتوقف هذه الحرب بالوقفات الاحتجاجية، بالعمل التشاركي، وبإمكان أن يعني يصيغوا برنامج ما بعد وقف الحرب. يعني من سهل جداً أن يتفق الناس على برنامج لبلمة آثار الحرب، إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، كيفية عودة المؤسسات الشرطة، النيابة، العدالة، الجهاز المصرفي، المرتبات العاملين في الدولة، العون الإنساني، عودة الأسواق إلى عملها بشكل يعني تدريجي، تأمين الحركة التجارية وحركة التنقل بين الولايات والمدن وإلى آخره. كل هذا يمكن أن يكون برنامج إسعافي مترافق مع الدعوة لوقف الحرب، وهذا يتطلب فعل ويتطلب صوت عالي ويصل إلى كل المنابر، منبر جدة، منبر الأفريقي، منبر العربي، منبر الدولي، يعني حتى يضغط على الطرفين إنه يستجيبوا للسودانيين الرافضين للحرب، لأنه هذه الحرب فرضت على الشعب السوداني فرض، وهو يدفع ثمنها من أرواحه، من ممتلكاته، من بنية تحتية، من مستقبل أجياله، من اقتصاده، من استقراره إلى آخره. هذا دور مقدور عليه وممكن.
دكتور، ونحن الآن في منتصف النهار يوم الأحد، ما هي ملاحظاتك حول الهدنة، هدنة 72 ساعة التي أقرتها الوساطة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واللي مفترض تبدأ اليوم الأحد؟ ما هي ملاحظاتك؟
الهدنة إلى الآن يعني على الأقل على صعيد العاصمة الأمريكية في التزام بها، ما في يعني ما في إمام ما يشير لأنه في انتهاك للهدنة، في حركة ملحوظة للمقيمين الموجودين في حركة المواصلات إلى والأسواق إلى فيتفيس، والهدنة السابقة يعني بقدر ما يتفاعل الناس يحبطوا يعني تعدي انتهاكات للهدنة من هذا الطرف وذاك والرد والتصعيد وكذا، إضافة إلى أنه في مخاوف من انه ثم ماذا بعد الهدنه، يعني الهدنه اقرت لي يعني اعطاء فرصه للمؤتمر المانحين يعني مساعده السودان في توفير موارد لتعمير ما خربته الحرب، ولم يعني تقدم الهدنه يعني من اجل وضع حد لعذابات السودانيين اللي بيموت يوميا بالعشرات بسبب الدانات والقصف المتبادل والصواريخ والى اخره من هنا ومن هناك. فالناس قلقون من انه ثم ماذا بعد الثلاث ايام، هل حيحصل تصعيد من جديد بنفس الطريقه اللي كانت في الهدنة السابقه ومزيد من القصف والقتل والتشريد للمواطنين، ام يعني في استعداد للمضي خطوات باتجاه التهدئه وتشجيع منبر التفاوض في جدة باعتباره المنبر الوحيد الفاعل الآن اللي يمكن أن على الأقل يقود إلى هدنة طويلة يعني تخفف على الأقل تساعد الناس في وقف الدمار الماسي، إعطاء فرصة للعام الدراسي إنه يتم إنقاذه وللموسم الزراعي وإلى آخره من الأشكال. ولكن إلى الآن الهدنة تبدو هادئة في الخرطوم، في الولايات لا تتوفر معلومات إلى الآن عن شيء، وفي نفس الوقت لا يوجد اطمئنان. ومسألة هدنة يعني هدنة بالقطارة 3 يوم 24 ساعة، كأنما ابتزاز، يعني كأنما الطرفين اللي بيتقاتلوا دول بيبتزوا الشعب السوداني وبيبتزوا الأطراف الوساطة في أن يوقفوا القتل والدمار والعذاب على السودانيين، يفترض أن يبادروا هم أنفسهم يعني جدية بهدنة طويلة الأجل ووقف الاقتتال وإعطاء فرصة للمعالجات والحلول التي ترمم باقي البلد بدل ما ندفعها للانفلات والانشطار.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الدكتور صديق تاور، قيادي بحزب البعث، عضو مجلس السيادة السابق، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن.
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
اثنين اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
ثلاثة أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
أربعة نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
خمسة قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
ستة لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو حرفي إكس.
سبعة أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
عشرة ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11 أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة. أول حاجة عدم التجمهر في أماكن القصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2 المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3 ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5 ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا مواطن وأحد شهود عيان في مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان ليحدثنا عما حدث وشاهده في المدينة خلال 3 أيام الماضية بعد أن اقتحمت قوة من الدعم السريع قسم شرطة المدينة وإطلاق سراح منسوبيها، حيث تلت العملية إشعاع الفوضى والنهب في المدينة طالت كافة المؤسسات الرسمية والمصالح الخاصة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن الحصل شنو بالضبط وشنو اللي انت شفته.
الدبيبات طبعا تمت استباحتها ونهبها وسلبها.
الكلام ده بتين؟
والله الدبيبات دي دخل الدعم السريع يوم الجمعة حوالي الساعة 10 أو 10 ونص 11 صباحا.
بعد ما خشوا يوم الجمعة عملوا شنو والحصل شنو بعد ذاك يوم السبت ويوم الأحد؟
والله يوم الجمعة ده تم ضرب مركز الشرطة وفك بعض المتهمين، وبعد ذلك استلموا عربية من من مركز الشرطة، وبعد ذلك توجهوا لمكتب جهاز الأمن برضو يعني استلموا العربيتين، وعربيتين من البوكسي وعربية برادو دي تابعة للوحدة الإدارية والمحلية بتاعت القز، عربية جنبه سراي أرميني كده تابع للمواطن ده برضو تم سلبه. بعد ذلك ضربوا البنك بتاع الديبيبات وكسروا المخزن بتاع المخزون الاستراتيجي، مخزن سكة حديد السودان.
البنك نهبوه ولا ضربوه؟
البنك لا تم نهبه، يعني الموجود فيه من القليل من المال تم نهبه. طبعا أنا كنت في سوق الحاجز يعني ما عارف النهب ومنه بالتحديد، لكن لقينا البنك ده مكسور مفتوح، في بنك النيلير وفي بنك الاتحادية تم كسرهم، لكن مين اللي كسروا أنا بقى كنت حضورا وما كنت شاهد على ذلك، يعني كنت بر المدينة. نعم، لكن أحداث الجمعة المساء النهب تم في الزرة واللهب تم في المخازن وفي التحديد، المخازن دي كلها أنا حضرتها، دي كلها حضرتها مباشر لحد يوم مبارح يوم ده كله تم نهبه.
والنهب دي الناس منه مواطنين ولا مجرمين ولا دي الناس
منه؟ مواطنين من المحليات المختلفة، دي محلية القوز وما جاورها.
يعني ما عصابات مسلحة؟
لا لا، الناس الجاء المواطنين الجدد زادوا مسلحين، يعني نهبوا سوق الديبيبات ده خالص، كل المتاجر تم نهبها وسلبها زائد المخازن بتاعت الزرة والصومعة.
لكن الناس ديل هم من داخل الديبيبات ولا جو من برا؟ الناس
ديل جو من محلية القوز كلهم من معظم محلية القوز، لكن بعد ذلك تاني المسألة اختلفت، يعني من حدود المحليات كلها أي متفلت أي مجرم الديبيبات دي جات أكثر من 1000 عربية توك توك، والله الأسمنتي ذا كان بتاع شركة أظنه ماشي لنيالة عربات السكة حديد، الأسمنتي ذا يقدر بأقل حاجة 500 طن، ده تم نهبه وسلبه خالص. وبالتالي مبارح برضو نهبوا المصنع بتاع ناصر هارون، نهبوا الزيت ونهبوا الجركانات الفاضية ونهبوا الجازولين بتاع الماكينات ونهبوا الفول المكشور والفول الخام ومصنع أبو قرية برضو للزيوت المصانع، ونهبوا الزكاة دي الساعة 5 مساء مبارح 5:30، نهبوا ديوان الزكاة وحطموه كسروا خالص، نهبوا المحلية رئاسة محلية القوز نهبوها وكسروها وحطموها وشالوا الأساسات حقتها خالص، ونهبوا المحكمة، أنا شهود على المحكمة على المحلية برضو دي شفتهم بعيني، ومركز الشرطة برضو باقي الأساسات برضو نهبوها المجرمين، وباقي مكاتب جهاز الأمن لا يعني الناس موجودين فيه ونهبوا فيه وكل الأساسات الموجودة فيه، عملية فضيحة. أس الآن قبل 15 دقائق نهبوا المستشفى بتاعت الديبيبات، نهبوها المواطنين، عازوا في الأرض فسادا، سراير كراسي أساسات البيلدات وشلو.
نعم، طيب السلطات الرسمية والشرطة والجيش ما موجود؟
الشرطة دي أصلا ما تم اقتحامهم قبل يومين يوم الجمعة، الشرطة أصلا ما كانت هي مستهدفة، يعني تم ضرب أحد أفراد الشرطة نفسهم، تم ضربهم مباشرة، الناس جهاز مدني قاعدين في مكتبهم يمارسوا سلطاتهم في الدولة الغايبة دي، يعني شغالين، لأن ذاتي كنت عندي بعض الإجراءات ناقلة، بعض الشباب كده كسروا كشافات، يعني الشرطة موجودة كانت بيتعاملوا مع الحاجات وفق القانون، يعني موجودين، الشرطة كانت موجودة، لكن ده الغدروا يوم الجمعة وشالوا منهم عربية، يعني
نعم عوقوا منهم ناس او قتلوا منهم ناس من افراد الشرطه
او لا جرح ناري صغيره، واحد عسكري واحد مضروب،
يعني ممكن الحاجه دي تكون مخططه، يعني عمليه النهب والفوضى ده مخطط اصلا مسبقا؟ انه
والله عمليه النهب دي يعني ما مخططه مسبقا، لانه قبل اليوم كان في عندنا مشكله هنا في وزاره الصحه، في بعض الاطفال قاموا ادوهم جرعه بتاعت بالهرسيه زايده وتلاميذ، يعني وكانوا يعني ما فطروا، كانت جابتها منظمه الصحه العالميه تقريبا، فبعد ذاك يعني في بعض الحالات حصلت حالات اغماء، فالمواطنين يعني المحليه قاموا بمظاهرات شبيهه بتاعت امبارح دي، يعني بدوا يكسروا في السوق وبدوا ينهبوا وبدوا يكسروا في البنك وحرقوا البنك، يعني السلوك ده سلوك متمترس في انسان جنوب كردفان بالتحديد في محليه القوز، ممكن تاني يحصل ممكن يعني سلوك. الآن أنا كنت في السوق، الأطفال عمر 7 سنة من النوعين ذكر وأنثى، والراجل متقدم لمرته والمرأة الحامل في السوق، والرجل بالكارو وبالدرداقة والبشيله في الراس والبشيله في التوك توك والبشيله في التريلا والبشيله في اللوري، كله موجود نهب إنسان محلية القوز.
طيب الدافع للحاجة دي شنو يعني ما سلوك معتاد لدى السودانيين، يعني أين مكانه، لكن الحاجة دي جات من وين؟
السلوك فوق حاجتين، يعني أنا ممكن أقول لك الشعب جيعان إذا نهب شنو المخزن، الناس جيعانين، أنا بعرف الناس جيعانين لانه قبل الحرب ده بنلاقيهم في السوق والنسوان كبار بيجي بيشحدوا، ويعني بعد الحرب دي بقت المواطنين ما عندهم حاجه، الناس جعانين. يعني اذا افترضنا انه الناس شالوا العيش بتاع المخزون الاستراتيجي ده تكون الناس جعانين دارين ياكلوا، لكن مثلا القبر بتشيل اسمنتي ده 500 طن يعني بيشيلوا زول اصلا من القريه او ما عنده اصلا اوضه ولا عنده طوبه ولا عنده سراميك ولا عنده حمام داير يظبطه. السلوك الجذا السلوك الجذا انا فرسته لواحد من الحاجات. معظم الناس اللي مارسوا المسائل دي ناس ضحايا لحروب في جنوب كردفان، يعني تأثروا بالحروب دي من 83 اذا ما هو ابوه اذا ما ابوه جده، ومعظمهم واحدين مثلا جو في 2011 بعد الكتمه بتاعت الانتخابات، 2000 انتخابات الرئاسيه كانت انتخابات الوالي بتاعت احمد حارون بعد ال 6/6 اليوم المجنون ده، ذيل جزء منهم شباب يعني ابهات واحدين برا واحدين ميتين وفاقدين السند التربوي والسند الاكاديمي. زيد على ذلك الجهل، يعني العمليه دي الجهل اللي تم لاولادنا بعد الحروب دي، ولانه الزول بيقول عنده 7 طفل 10 طفل عشان يمشي المدرسه مع الصواد اللي لهم 7000 ونص، هو ما عنده 1000 جنيه، زول فقير. المنظمات ما اوته، الدوله ما اوته، ائمه المساجد ما جه كلموه عن الحلال والحرام، ما حطوه في مثلا في 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 ميديا في بروجيكتر عشان هو يتطور من انسان سلبي او من اثار الحرب لانسان. فكان هو زول يعني نفس القصه بتاعت الخرطوم، الناس اللي اعتبروهم كانوا في المشردين او نازعين او نيقف او شماسه، الناس اللي كانوا موجودين في البلاعات ديل مارسوا ممارسات فاسده في الخرطوم ديل اشبه بيديلك، بس زينا ما عندنا بلاعات وعندنا مجاري، لكن ناس فاقدين السند، ناس فاقدين الدوله، ناس فاقدين المجتمع، ناس فاقدين الصله بينهم مباشر بينهم وبين الائمه المساجد والعمليات التربويه كلها خارج عمليه التربيه والتعليم.
نعم
يعني تلقى الناس ساكنين ده بيتنا وده بيتنا، فدي السلوك سلوك غير طبيعي. انا كتبت فيه في جروب انه هذا السلوك غير طبيعي من الثمانينات، لكن هؤلاء الشباب دول يعني كلهم من اثار الحرب. الناس اللي حجمه ده 99% وواحد واحد من عجره هم من اثار الحرب السالبه، يعني واحدين ولدهم هنا واحدين ولدهم ما لقوا بعضهم نفسهم، واحدين تلقى الام ما تلقى الاب وتلقى الاب ما تلقى الام كذا.
نعم قالوا برضو في 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 عملية اغتصابات لثلاثة نساء ديل كانوا في باص جاي من غرب كردفان.
هي الحالة دي تمت امبارح الساعة 9، البصات دي بصات جاية من الخرطوم ما شنو ما شاء الفولة ولا قاوة. المواطنين في الموقف بتاع الدبيبات قال بتاع البص البلد دي فيها حالة بتاع فوضى، نهبوا السوق الكبير بتاع الدبيبات ده ونهبوا البنوك والحاجات اللي قلت لك دي. ما تنوموا هنا لأنه الليلة البلد دي ما فوق دكان ولا مطعم ولا حاجة، الناس كلهم ما تبقى من سلع وكذا ومواد الناس ودوا البيوت. انتوا امشوا بالجيش بيته، فالسواق رفض ديل هجموهم، نزلوا العفج ده كله بتاع البص الفوق ده نهبوه وفتش البص نهبوه، وبعد ذاك لقوا طبعا يوحى على الأسرة السودانية ده بكون نايم مع أخته وده مع خالته وكذا. فيختصبوا البنات فعلا، يعني اختصبوا البنات ثلاثة بيت، اخر واحده دي الساعه 5 ونص بعد صلاه الصبح، لان الوضع ما كانت قادره تقوم، لكن بعد ذاك لما الجراحه دي كده وفاتوا لانه كان مستشفى ولا طبيب ما في زول شغال في الدبيبات، كان الحاله كانت شبه حاله الطوارئ. فتم اغتصابهم والبيت دي ذاته قلت لك لحد الساعه دي يعني صلاه الصبح ما كانت قادره تقوم من الوضع، كان الناس نايمين فوقها، تم اغتصابهم فعلا. دي كانت وصمه عار شينه كبيره، يعني فضيحه سيئه، لا اخلاق لا رجوله لا دين لا شرف لا ضيافه. احنا قلنا قبل يعني قبل الحراميه احنا في محليه القوز قبل شهر من الحرب دي انتهت، عندنا حاجه اسمها قبح الضيف، ينكل الناس ويشرب الناس في الموقف حق الديبات في السكه حديد، اي عربيه جت ماشيه لاهلنا في ولايه غرب كردفان ولا جنوب كردفان بنوقف الناس وناكلهم ونشربهم، والعاوز علاج بنعالجه. عندنا اسمها مبادره شارع الحوادث، عندنا مبادره اسمها كانت قبح الضيف، يعني كنا حلوين، لكن هؤلاء الذين يعني قاموا بهذا الامر بالليله الخميس ليله الجمعه الى السبت وليله السبت الى الاحد، يعني لا يمكن ان يوصفوا بالسودانيين ولا بالاخلاقيين ولا برجل عنده دين ولا برجل يعني ممكن تقول عليه ذات سوداني. مارسوا ابشع واسوء الالفاظ وابشع انواع النهب والسلب، ما مثلا بتاع اكتفاء ذاتي، يعني ما الزول بيشيل شوالين عيش، الزول بيشيل 5، يعني انا عندي في ولد بعرفه شايل 60 شوال اسمنتي ما في معناه خارج الحوية، في ولد بتاع توتو شايل 6 دور بتاع عيش، وذلك بالتالي يعني نص امبارح مصنع ناصر هارون ده رجل اعمال مشغل اكثر من 500 عامل في القشارات وفي العمليه التحميليه بتاع تصنيع الزيوت دي، مصنع ضخم جدا عملاق جدا، ده نهبوا زيته ونهبوا سمسمه ونهبوا كذا، بالاضافه للحاجه اللي نهبوها المخازن، مخازن المواطنين الفوق فول وفيها كركديه وفيها بذور بتاع التراب طيب وفي محاصيل تجارية نقدية عشان يبيعوها مثلا في الخريف، دي كلها تم نهبها. المصنع بتاع الوغاية، المصنع بتاع الوغاية نفسه دي البراميل اللي فيها المواد السامة اللي مفروض يفتحها زول مختص دي شربوها وكبوها وشالوها كده في الشارع، مبيدات بودرة خطيرة جدا. واحد نما العلمين وقال لي العيش الشارع ده كله عيش مبدر، عيش فيه بودرة. قال لي يعني المستشفيات ما حتشيل الناس إذا ربنا ما لطف، المستشفيات ما حتشيل الناس. فعملية لا ما ممكن تتخيلها وما ممكن توصفها أصلا. يعني أنا شفت بعيني، شفت السكة حديد نفسها، السكة حديد نفسها المحطة بتاعت السكة حديد السودان تم نهبها وتم سلبها وكسر الخزنة. طيب الصومعة بتاعت الغلال التابعة للبنك الزراعي تم نهبها، الهيئة القومية لمياه المدن تابعة لهيئة المياه تم نهبها. يعني عملية مفسدة جدا، مفسدة جدا. الأساسات الكراسي، يعني حتى الناس اللي بيأجروا الكراسي والصيوانات والأشياء البسيطة دي كلهم تم نهبها. الأواني المنزلية التجار بتاعها تم نهبهم. يعني الآن في مدينة الدبيبات لا يوجد ما يسمى بالسوق، ما في سوق. إذا في سوق فوق الحاجة فيه مسمار، يعني يكون في زول نسى مسمار في الرف ولا في العيبة. امبارح أي زول أسرته وأهله بيجوا، الباقي الخلوا الحرامية امبارح يلموا بنزلوا معاك.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام أحد شهود عيان لأحداث مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان التي استمرت خلال الثلاثة أيام الماضية والتي نجمت عنها خسائر مادية ونقدية تقدر بمليارات الجنيهات. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان. يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
Salam Sudan salam 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 Sudan in Salam Akbar Darfur in Salam Akbar Salam Salam Sudan Salam Salam Qaisina Elawa Darfur in Salam Akbar سلام أكبر دربار سلام أكبر كيف سودان سلام أكبر سلام سلام سودان سلام سلام كين سينا إلى Salam salam sudan salam salam kaisina era Kibajunu salam akwen Salam salam sudan salam Kibasudan salam akwen Salam salam sudan salam salam kaisina era Salam